بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وقد وصلنا عند قوله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا.
نعم، ذكرنا في الدرس الماضي قول الإمام رحمه الله البربهاري أن السمع والطاعة لولاة الأمور واجبة، وأن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، دونوه في كتبهم في كل جيل وكل قرن، ولا يكاد يوجد كتاب من كتب اعتقاد أهل السنة إلا وفي ذكر مسألة السمع والطاعة للأمة. وذكرنا الأدلة دليل الكتاب ودلائل السنة الكثيرة المتواترة في وجوب السمع والطاعة للأئمة. وهنا يقول رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث في مسلم، لأنه يجب على المسلم أن يبات ليلته وأن يعيش حياته وقد اعتقد أن ثمة ولي أمر عليه له سمع وطاعة، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا ضروري لحياة البشر، لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا جماعة تقيم هذا الإسلام. كيف نحج؟ كيف نقيم الصلوات إلا بجماعة تقيم هذه الشعائر؟ وهذه الشعائر التي يقيمها الإسلام تحتاج إلى جماعة، والجماعة تحتاج إلى إمارة تدير شؤونها. لا يمكن أن تركب سفينة وتمشي وليس فيها قائد يقودها، أو يكون القادة كثر، هذا لا يمكن أن يكون. البهائم أجلكم الله، هي بهائم تحتاج إلى قائد تتبعه. ما الطيور تراها في السماء تطير تبع قائد، وفي الحيوانات في الأرض تبع قائد، هكذا، لأن لا يمكن أن تعيش وأن تبقى إلا بهذه الطريقة. والإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه على هذا الأمر، أنه يحتاج إلى من يقوده. لا يمكن أن توجد إمارة من غير سمع ولا طاعة. يقول: نجعل لنا أمير، لكن إن عجبنا قوله أطعناه، وإن لم يعجبنا تركناه. هذا يتصور؟ لا يمكن، لأن إذا ما أعجبك هذا القرار أو هذا الرأي أنت يعجبني أنا، وإذا ما أعجبني أعجبك، وإذا ما أعجبنا أعجب الثالث والرابع. فيحتاج الناس إلى السمع والطاعة، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ويقول علي رضي الله عنه: إن الناس اعلموا أنه لا إمارة إلا بسمع وطاعة، برة كانت أو فاجرة. الناس يحتاجون إلى إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل: هذه البرة، فما بال الفاجرة؟ يعني معروف أن الإنسان يحب أن تكون عليه إمارة تقية، أن يكون أمير البلاد وقائدها وولي الأمر والملك وخليفة المسلمين، هو أتقى الناس، هذا مطلب كل إنسان. لكن قد يتولى عليه من هو ليس ببر. قيل له: فما بال الفاجرة؟ قال: تؤمن بها السبل، وتحفظ بها الأعراض، ويدفع بها العدو، وتقام بها الحدود. لا يمكن أن يدفع العدو إلا بوجود إمارة، حتى لو كانت فاجر لكنها تدفع العدو عنك. لكن لو سقط الأمن أصبحت الدول تدخل في دولتك وتعتدي وتقتل وتقيم أشياء كثيرة، كما ترى الآن في بعض البلدان دول تدخل فيها وتخرج منها ولا أحد يسألها. لماذا؟ لأنه ذهب عندهم الإمارة التي يسمع لها الناس ويطيعون، ويدفع بها العدو، وينتصف للمظلوم. لو كان الناس بلا إمارة اعتدى هذا على هذا، وقتل هذا هذا، ونهب هذا مال هذا، وأصبح القوي يأكل مال الضعيف. يقول ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة منه وثقى لمن دانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا شيء طبيعي، لو كان الناس بلا إمام لا نهب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن الرجل يجب عليه أن تكون في عنقه بيعة، بيعة لإمام المسلمين الظاهر المعروف، ما هو بيعة لرجل في سرداب ولا رجل مختفي ولا في سر، لا، إمام ظاهر، إمام له أمر ونهي، ما هو إمام ضعيف ما يأمر ولا ينهى وليس له شيء، لا، إمام يقود البلاد. عندك الآن أمير بلاد، عندك ملك، عندك رئيس دولة، إذا أمر أطيع في أمره، وتحته وزراء يطيعون أمره، هذا الإمام الذي يبايع، وله السمع والطاعة. هتبايع لك رجل مختفي ولا ماله أمر أو غير ذلك كما يحصل في جماعات التنظيمات الحزبية، لا، إنما البيعة لرجل واحد اللي هو قائم بأمر البلاد، ولي الأمر القائم في البلاد هذا لله السمع والطاعة والبيعة. من مات وليس في عنقه بيعة، قال عليه الصلاة والسلام، مات ميتة جاهلية. معنى مات ميتة جاهلية أي يعني يموت على الحال التي كان عليها أهل الجاهلية، وهي أنهم كانوا لا يرون إمارة ولا سمع ولا طاعة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أمرهم، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في كتاب مسائل الجاهلية، أول مسائل التي ذكرها الأولى التوحيد، خالفهم في التوحيد الرسول، الثانية في الاجتماع، الثالثة في السمع والطاعة لولاة الأمر. لماذا؟ يقول هذه الأمور هي التي تقوم بها مصالح الدين والدنيا، أن يكون للناس أنهم يعبدون الله وحده ولا شريك له، يقوم التوحيد. الثاني أن يكونوا مجتمعين، لا يكونوا متفرقين على شيع وأحزاب تتطاحن فيما بينها. الثالث أن يكون لهم إمارة يسمعون لها ويطيعون، بهذا تقوم الدولة، بهذا تقوم الدولة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يبت أحد منهم إلا ويرى له إماما. لما كان الناس في عهد يزيد بن معاوية، ولما خلع أهل المدينة بيعة يزيد، جمع ابن عمر حشمه وولده، ولده معروف، حشمه الخدم اللي عنده اللي يخدمونه، فقال: إنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، إنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من غدر بأمير عامة. يعني هذا أمير عامة، الناس لما رأوا أنه ضعف أو أرادوا أن ينكثوا بيعته خلعوا البيعة، وقالوا ليس له سمع ولا طاعة ولا إمارة ولا غير ذلك. ابن عمر جمع ولده وقال: إن هذا لا يجوز، ولا يجوز لنا أن نخلع بيعته ولا أن نبات وليس في عنقنا بيعة له كما يفعل أهل الجهل. قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وإني لا أعلم غدرا أعظم من رجل يغدر بإمام عامة. الآن لما ضعف قلت أنا مالك عندي بيعة ولا سمع ولا طاعة، ويوم كان قوي كنت تقول لي أمر والله يحفظه ويطول عمره، هذا ما يجوز، هذا من الغدر وهذا أعظم الغدر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ينصب له لواء يوم القيامة. اللواء تعرفون اللواء العلم اللي نسميه بيرك، ينصب على رأسه حتى يراه الناس كلهم. لماذا وضع هذا العلم؟ لأن هذا غادر، فيعرف الناس كلهم أن هذا غادر. وابن عمر جعل أن هذا من أعظم الغدر، أن يغدر بولي أمر المسلمين. إذن فلا يحل لامرئ يبيت ليلة إلا ويرى له إماما له سمع وطاعة، رضيها الناس أو كرهوه انتهى الأمر، مدام أن انعقدت له البيعة والسمع والطاعة انتهى الأمر، فيبايع على بيع الله ورسوله ويطاع في هذا الأمر كما جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله برا كان أو فاجرا، لأن الأحاديث جاءت بأن في الولاة من هو فاجر، ومع ذلك أمرت بماذا؟ بالسمع والطاعة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقال: تعرفون منهم وتنكرون، وقال: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. انتبه، لا يهتدي بهدي النبي ولا يستن بسنة النبي نسأل الله عافية والسلامة. فلما وقال: ستلقون بعدي أثرة شديدة، يعني يستأثر بالمال، هو يأخذ المال ويصرف على نفسه ويمتع نفسه والشعب ما يعطيهم. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، أمرهم بالسمع والطاعة. إذن إذا كان فاجرا ظالما فإنه يسمع له ويطاع. متى يجوز أنه يخرج عليه أو يقاتل؟ عند كفره وردة عن دين الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن ترى كفرا. ما قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله، مدام يأخر الصلاة ويفعل ويفعل نقاتل بالسيف. قال: لا، ما قام فيكم الصلاة، قد يؤخر الصلاة ويحصل منه تفريط في الواجبات، لكنه مدام الإسلام ظاهر والصلاة قائمة لا، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا الأمر انتهى. وهذا يجوز متى؟ إذا كان عندهم قدرة، فيكون يظهر كفره يكون عندهم قدرة، لأن الأوامر الشرعية مناطها التكليف فيها على القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن أن يكلفك الله بشيء ما تستطيعه، فينظر هذا عند العلماء. إذا أظهر الكفر البواح الذي لا جدال معه وكان عند المسلمين قدرة لإزاحة هذا الكافر، هذا يقرره العلماء، ما يقرره الشباب الصغار، ولا يقرر أنصاف المتعلمين، ولا يقرر رؤوس المصالح والأحزاب السياسية، لا، يقرر العلماء، يرون أن هذا فيه مصلحة في الخروج عليه يخرج، وإلا فالصبر عليه حتى يستريح برنا ويستراح من فاجر. نعم، من الغرائب والعجائب أن قائل هذا الكلام البربهاري رحمه الله طلب من ولي الأمر وسجن وظلم، البربهاري في ترجمته أن سجن وظلم، وطلب في آخر حياته حتى تخفى، اختفى حتى مات رحمه الله، وما صلى عليه إلا القليل، كل ذلك من ولي الأمر، ومع ذلك أمره بالسمع والطاعة ونهى عن الخروج. لماذا؟ لأنه ينظر إلى مصلحة المسلمين، ما ينظر إلى مصلحته هو، أنا والله طلبني ظلمني ما أعطاني فعلي خلاص أثور الناس عليه واللي يحصل يحصل، لا، نظر في مصلحة المسلمين وفيما أدلت عليه الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.
نعم، أيضا الحج والغزو مع الإمام ماض، وكذلك صلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات. الحج والغزو، لماذا قال الحج والغزو والصلاة خلفهم جائزة؟ لأن بعض الناس قد يدعي التورع والورع فيقول هذا إمام فاجر، عرف بالفسق وعرف بكذا وكذا، واضح؟ هل نغزو معه؟ نحج معه؟ هل يصح حجنا إذا حججنا؟ تصح صلاتنا إذا صلينا؟ يقول الحج والغزو والصلاة كلها جائزة، يصلى خلفه ويحج خلفه ويجاهد خلفه، إذا قاد الجهاد يطاع في ذلك حتى لو كان فاجرا، ويجاهد خلفه العدو ويدفع شر العدو خلف هذا الإمام، وكذلك لو حج فإنه يحج خلفه، والصلاة كذلك. بل إن بعض العلماء وكثير من أهل العلم يرون أنه إذا صلى مع الإمام صلاة الجمعة ثم أعاد الصلاة فإنه مبتدع ضل، قالوا لأن الصلاة صحيحة، ولأن هذا يسبب الفرقة بين المسلمين والتشتت، وقد يسبب النزع يد الناس، نزع يد الطاعة، لأن إذا مثلا عالم من العلماء صلى خلف الإمام اللي هو ولي الأمر وبعدين راح أعاد الصلاة، هذا يسبب فتنة لعامة الناس، يقول الشيخ صلى وعاد الصلاة معناته الصلاة خلف هذا ما تصح، معناته أن هذا ولي الأمر كافر وليس له طاعة وليس له كذا، فيحصل في ذلك شر عظيم. مع أنها لو قيل لك أن تصلي خلف إمام معروف بالفسق والفجور زين وشرب الخمر تصلي خلفه؟ ما تصلي خلفه ولا كرامة له، إلا الإمام اللي هو ولي الأمر الأعظم هذا يصلى خلفه. وتعرفون ابن أبي معيط لما صلى فيهم الفجر جاء أنه صلى فيهم صلاة الفجر 4 ركعات، صلى الفجر فلما التفت إليهم قال تريدون أن أزيدكم؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا في خير، وسكتوا عنه وأخبروا عثمان رضي الله عنه وأقام عليه الحد، ما خرجوا عليه ولا قتلوه ولا سببوا فتنة، إنما صبروا حتى لو فعل فعلا يخالف السنة فإنهم يكونون معه لا يشقون يدا من طاعة، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما أتم في الحج، السنة أنه يقصر في الحج لكن عثمان أتم، وكان الصحابة يخالفونه ومع ذلك كانوا يتمون، لأن الفرقة شر والجماعة خير، كما قيل لبعض الصحابة يعني أنتم لماذا تصلون معه وأنتم تنكرون هذا الأمر؟ قالوا جماعة خير رحمة والفرقة شر، لو خالفوا عثمان صلوا لوحدهم صار في هذا شر عظيم. هذا في فرضية أن الإمام هو الذي يخطب الجمعة، لأن تعرفون الأئمة سابقا كانوا هم يخطبون الجمعة ويصلون الجماعات في الناس، أما الآن انتشرت البلاد الناس يصلون فيما أرادوا، يعني لو صليت المسجد هذا أو هذا المسجد أو هذا المسجد فيه فتنة أو شر؟ لا، إذا كان مبتدع ما تريد تصلي خلفه حتى لو وضعته الوزارة أو جعلته إماما ما تصلي خلفه، لا حرج في ذلك، صلي خلف أي أحد، ما يقول له والله هذا وضع ولي الأمر، لا، المساجد مفتوحة تصلي في أيها تريد، وليس في ترك الصلاة خلفه فتنة ولا شر ولا فساد، لا، إنما فيها البحث عما تنتفع، لكن هذا في الإمام الأعظم لو أنه صلى في الناس. ثم ذكر مسألة فقهية وهي أنه صلى بعد الجمعة 6 ركعات على قول الإمام أحمد وأن هذا من السنة. نعم.
قال رحمه الله: الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام.
الخلافة في قريش، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان كما في البخاري. وجاء في السنن في بعض السنن وهو حديث صحيح مشهور قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وهذا ألف فيه الحافظ بن حجر رسالة اسمها لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش، وهذا الحديث صحيح. الأصل أنه يعقد لقرشي، الأصل ابتداء يعقد لقرشي، لكن هل يجوز أو هل تصح الخلافة لغير قريش؟ نعم، والدليل ها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أصحاب السنن قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي اسمعوا وأطيعوا. والعبد الحبشي ليس من قريش، من الحبشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة له. إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ يقال إذا كان الأمر بالاختيار وابتداء الإمامة واستطعنا أن نختار نحن أهل الحل والعقد استطاعوا أن يختاروا الإمام، فإنهم يختارون قرشي، يختارون أتقاهم وأفضلهم وأعلمهم والصفات التي ذكرها العلماء في كتب الإمامة. فإن لم يستطيعوا وجد قرشي لكنه معروف بالفجور والظلم وغير ذلك، ووجد رجل آخر من العرب فيه من التقوى والصلاح، يختار هذا، لا بأس، لا بأس في ذلك. فرق بين وقت الاختيار وبين وقت كونه انعقدت له البيعة أو السمع والطاعة، إما بتغلب أو غير ذلك من طرق الإمامة. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية.
هذه مسألة مهمة. المؤلف هنا نص على ماذا؟ نص على أمر مهم، ألا وهو أن من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، إذا خرج عليه بالسيف أو خرج عليه بالكلام، تكلم عليه ودعا الناس الخروج عليه حتى لو ما خرجه بسيفه، فإن هذا خارجي ضال مبتدع. أو خرج عليه بالسيف وقاتل، هذا خارجي ضال مبتدع. لأن بعض الناس يقول: ما يقال خارجي إلا إذا كفر أصحاب الكبائر، يقول هذا خارجي، يقول لك هذا ما هو خارجي، هذا قاتل، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما مجرد الخروج على ولي الأمر هذا يدل على أنه خارجي، كما قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في رسائله، قال: وأن أهل الحديث، عامة أهل الحديث يرون أن الرجل بمجرد خروجه على ولي الأمر أنه خارجي. الدليل، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أتاه فقال لما قسم الأموال بعد حنين، قسم الأموال فأعطى أناسا 100 من الإبل، وأعطى أناسا دون ذلك، ولم يعطي بعض الصحابة شيئا، قال: يا أعدل يا محمد، فإن قسمة ما أريد بها وجه الله. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويحك، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلما ولى هذا الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فجعل أول الخوارج من؟ هذا الرجل. هذا الرجل خرج بسيفه، خرج بكلامه فقط، طعن في ولي الأمر وانتقصه، فكان هذا مبدأ الخوارج. ولذلك نص العلماء على أن الرجل إذا خرج على ولي الأمر وقاتله أنه خارجي ضال، حتى لو كان من كان، هذا يعتبر خارجي، حتى لو ما كفر بالكبيرة، من كفر ما لم يكفر، إن لم يكفر بالكبيرة فهو خارجي. وقد نص على ذلك محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ونص على ذلك الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى أصول السنة، ونص على ذلك علي بن المديني كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نص على ذلك حرب الكرماني كما في مسائله، ونص على ذلك ابن المنذر كما في كتابه في الفقه، ونص على ذلك جمع من العلماء، وعلى هذا حتى العلماء المتأخرين. وقد ذكرت في كتاب هيبة ولي الأمر، ذكرت فصلا في هذا، وذكرت العلماء الذين نصوا على أن الذي يخرج على ولي الأمر أنه خارجي ومبتدع ضال، ونص على ذلك ابن حجر الحافظ وابن الملقن صاحب التوضيح في شرح الصحيح، ونص على ذلك حتى علماء الفرق كالشهرستاني نص على أن الخارجي هو من خرج على الإمام، هذا يسمى خارجي، يسمى خارجي. وذكر هذا أيضا من العلماء المعاصرين شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ بن عثيمين، على أن الرجل الذي يخرج على ولي الأمر هذا هم الخوارج، والذين يبيحون الخروج على ولاة الأمر هؤلاء هم الخوارج. حتى قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الذي يخرج بلسانه هذا خارجي أيضا، وقد وفيه بدعة قبيحة من بدع الخوارج، قال فيه بدعة قبيحة بدعة خوارج الذي يحرض على ولي الأمر. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، وذكر ذلك في كتابه هدي الساري في مقدمة فتح الباري، أن القعدية قوما من الخوارج يحرضون الناس على الخروج ولا يباشرونه. من هم القعدية؟ طائفة من الخوارج يحرض، يخاطب على المنبر يحرض الناس على الخروج، هو ما يخرج، يقول أنا ما أخرج، لكن يحرض على الخروج، يقول هذا خارجي، هذا طائفة من الخوارج. وذلك قال عبد الله محمد بن عبد الله الضعيف أحد الأئمة في طبقة أبي داود وغيره، قال قعد الخوارج أخبث الخوارج. لماذا؟ لأنه يحرض، هو وظيفته، لولا تحريضه ما خرج ذاك، لولا تحريض هذا الرجل ما خرج المساكين وسفكوا الدماء وحصل لهم هذا الشر العظيم. فهذا القول من البربهاري ليس محدثا وليس قولا يعني غريبا، هذا نص عليه جمع العلماء، كما ذكرت لكم قبل قليل أن المعلمي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن المعلمي ذكر أن عامة أهل الحديث يرون أن خروج الرجل على ولي الأمر والحكام الظلمة أن هذا يطلقون عليه خارجي، فيقول هذا خارجي، فلان ترجمته خارجي لأنه خرج على ولاة الأمر. يقول لك إنسان طيب أنت الآن تقول يخرج على ولاة الأمر خارجي، والسلف الذين عرف عنهم الخروج وفلان وفلان ماذا تقول بهم؟ نقول الجواب عن خروج بعض السلف من وجوه. الوجه الأول أنك تثبت أولا أن هذا خرج، لأن ليس كل ما ذكر في كتب التاريخ والتراجم صحيح، كتب التراجم والتواريخ تذكر كل شيء، لو أنك أخذت بها لوقع لك ضلال عظيم، لأنها تذكر ما هب ودب. إذا أثبت أنه خرج أثبت أنه لم يرجع، فإن كثيرا منهم رجعوا وحصلت لهم التوبة والندم على ذلك، مثل مسلم يسار. مسلم يسار رحمه الله قرين الحسن البصري، وكان الناس يرون أن مسلم يسار مقدم على الحسن البصري. الحسن البصري معروف إمام أئمة التابعين، مسلم يسار كان يقدم عند العامة والخاصة على الحسن، لكن لما وقعت فتنة ابن الأشعث أبطأ فيها الحسن وخف فيها مسلم. الحسن أبطأ فيها وما شارك في الفتنة، وكان يأمر بالعزلة وترك القتال. مسلم يسار لا، كان ممن شارك بكلامه، ما قتل بسيفه. وذكر بعض العلماء أن مسلم يسار أخرج كرها، أتاه ابن الأشعث ومن معه قالوا إن تخرج إلا أخرجناك، فخرج كرها. واضح؟ ولو خرج كرها فإنه في تاب في آخر تاب في بعد الفتنة، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات والفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ، أن أحد أصحاب مسلم يسار سافرت معه مرة فقال لي مسلم يسار الحمد لله إني لم أشارك الفتنة بسيف، لم أقتل مسلم بالسيف في فتنة ابن الأشعث. فقال يا إمام فكيف برجل رآك؟ فقال هذا مسلم ولا يقاتل إلا على حق، فتقدم فقتل. يقول فبكى بكاء شديدا حتى رحمته، قلت ليتني ما سألته، أنت نعم ما قتلت ولا قتلت، لكن لو في رجل رآك في المعركة فقال هذا مسلم يسار ما حضر المعركة إلا أن هذا حق، وتقدم وقتل. فكان مسلم يسار تاب، أنه تاب. إن فرضنا أنه ما تاب مثل الحسن الحسين بن علي رضي الله عنه، تاب في آخر زمانه لما خرج وكان في العراق قال لهم خيروني بين ثلاث، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية، وذكر هذا علماء كثر، وهذا ثبته شيخ الإسلام تيمية، قال خيروني بين ثلاث، إما أرجع من حيث أتيت، وإما أن يرسلني في ثغر من ثغور المسلمين، وإما أن آتي إلى يزيد فأضع يدي في يده فيرى فيه حكمه. فأبى ذلك عبيد الله بن زياد الشقي، أبى ذلك، فالحسين تاب رضي الله عنه. هذا الأمر قلنا أنه لا يثبت، وإن ثبت فإنه رجع عنه، فإن لم يرجع عنه فيكون هذا تأويل منه أخطأ فيه، تأويل أخطأ فيه، ظن أن هذا وجه الصواب، يكون المسألة فتنة وقعت واقتتل الناس فما عرف وجه الصواب فتأول أن هذا هو الصواب. والإنسان إذا تأول فأخطأ معفو عنه ما دام يرى أن هذا وجه الصواب. الرابع أن يقال لعله رأى أن الأمر ما استتب لهذا الخليفة، كما حصل في بعض الفتن أنه ما رأى أن البيعة والإمارة ما عقدت له، فيرى أن هذا الأمر يسع فيه أن هذا يطلب الخلافة وهذا يطلب الخلافة، ثم حصل بينهم قتال. الأمر الخامس أن يقال لعله رأى كفر من خرج عليه، لعله رأى هذا الأمر فظن أنه يجوز له الخروج عليه. الأمر السادس أن يقال أنه خفيت عليهم السنة في هذا الباب، بعضهم ما علم بالسنة في هذا الباب، وهذا يخفى على الفضلاء والعلماء، خفيت عليه السنة، ما تبين لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الخروج وأنه اشترط الكفر البواح الذي لا جدال معه، ما علموا بهذا الأمر. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل كثير، لأن أكثر السنة ما دونت إلا بعد ذلك. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية، وهذا قاله ابن حجر وقال جمع العلماء، أنه استقر أمر أهل السنة بعد ذلك على الإجماع على حرمة الخروج على الولاة، وأن هذا مذهب قديم انتهى انتثر. هذا الوجه قلنا السادس. الوجه السابع، إذا عذر هو في تأويله أو في اجتهاده أو في خطأه وما بانت له السنة وأنت بانت لك السنة، فإنك لا تعذر، لأن هذا ما بانت له السنة في ذاك اليوم، لكن أنت الآن ظهرت لك الأحاديث المتواترة التي دونت في كتب السنة وكتب الاعتقاد، فلماذا تجادل فيها؟ يعذر الذي لا يعلم، لكن أنت لا تعذر لأنه قامت عليك الحجة. ولذلك السلف كانوا يصومون هذا الفعل بأنه فعل الخوارج، هذا الفعل هو فعل الخوارج، لا جدال عند السلف في هذا الأمر. الوجه الثامن أن نقول العاقل يحتج بما رأى منفعته، والأحمق يحتج بما رأى مضرته. الآن واحد يقول لك هذا الطريق، طريق هذا يؤدي إلى مكان معين، قال كل الذين ذهبوا في هذا الطريق هلكوا، لكن هذا الطريق هو أحسن طريق، في طريق ثاني، لكن يقول لا هذا الطريق يعني صحيح أنهم نجوا لكن ما أنصحك فيه، لكن هذا الطريق اللي هلكوا فيه كلهم هو الذي أنصحك فيه. العاقل يذهب مع أي طريق ثاني، ما في أحمق أبدا إلا أحمق الرجال يقول لا رح مع الطريق الأول، كيف رح مع الطريق؟ كل الناس اللي ذهبوا فيها لكم. الآن الفتنة التي شارك فيها من شارك وحصل منهم الخروج في الزمن الأول، ماذا حصل لهم؟ إما رجل هلك، ها رجل هلك ولم يمدح على مصرعه كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وإما رجل نجا فتاب وندم على ما فعل. هل العاقل يحتج بمن هلك يقول هلكوا هذا أحسن طريق وهذا طريق النجاة وهو طريق الخلاص من الحكام وطريق كذا وكذا؟ هل العاقل يقول هذا الكلام؟ هل العاقل يقول والله الدواء هذا أحسن دواء، صحيح إن شربوه كلهم ماتوا بس ترى هو أحسن دواء؟ هذا عاقل يقول الكلام هذا؟ إلا رجل يعني الناس يضحكون عليه يقول هذا أحمق. إذن الآن ترى أمم خرجوا فحصل لهم الموت والدمار وخراب الديار وهتك الأعراض ونهب الأموال وغير ذلك، ثم يقولك لا هذا مذهب صحيح وهذا هو مذهب كذا وكذا، هذا رجل سفيه عفان الله وإياكم. إما رجل جاهل جهل مركب، وإما رجل فاجر يريد سفك الدماء ويريد دمار الأمة كما هو مشاهد، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الأوجه ترد على من يدعي أن هذا يعني هو الصواب. وكما قلنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أن هذا مذهب قديم لكنه درس وانتهى، والعلماء أجمعوا، العلماء أجمعوا بعد ذلك. ولذلك شيخ الأئمة كلهم ومنهم أحمد بن حنبل في أصول السنة وغيره من الأئمة ممن ذكرناهم رأوا أن الخروج محرم وأن خارج مبتدع ضال لا يجوز أن ينصر ولا أن يعان ولا غير ذلك، وهذا كثير جدا، ذكرت في الكتاب أكثر من 26 قول لأئمة من خيار أئمة السلف يذكرون هذا الأمر، وأن هذا الخارج مبتدع ضال هذا أحسن أحواله، وإلا فهو خارجي يستحق الوعيد الذي ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة. نعم، يقول فقد شق عصا المسلمين، هذا شاق خارجي، شاق لعصا المسلمين وخالف الآثار السنة، وإذا مات فإن ميتته جاهلية لأنه مات من غير أن يرى إماما أو سمعا وطاعة. نعم،
قال رحمه الله ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا.
نعم، كما قال المؤلف هنا رحمه الله أنه لا يحل قتال السلطان كما تقدم في الأحاديث، والخروج عليه وإن جار حصل منه الجور والظلم كما تقدم في الأحاديث وصف النبي لهم بالجور والظلم واستئثار في الأموال وغير ذلك، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الكثيرة جدا، قال وفي قوله لأبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا، تصبر وتسمع له وتطيع. وتعرفون أن العرب ما كانوا يرضون بأن يتولى عليهم عبد حبشي، مع ذلك أمرهم النبي على فرض توليه أنكم تسمعون وتطيعون. وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا على جور الأئمة. طيب إذا صبرنا على جور الأئمة ما هي الفائدة؟ هاي أخوان، لا في الحديث، الحديث في سعادة الدنيا والآخرة. قال تلقوني على الحوض، يعني إذا صبرت جزائك عند الله عز وجل، صبرت على جوره هذا الإمام وهذا الولي الأمر، صبرت على جوره وظلمه، جزائك عند الله ما هو؟ تلقى الرسول على الحوض. أنت بتلقى الرسول على الحوض ولا تسمع هؤلاء الذين ينفخون في النار ويشعلون الفتيل ويوقدون الفتن ثم يهربون ويدعونها؟ من تريد أن تسمع كلامه؟ إن كنت ترى، إن كنت تريد النجاة والعافية والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة، عليك بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول وصاك، أعطاك الحل في هذا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك أسعد الناس بالحوض أصحاب السنة. لماذا؟ لما يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسكين الذي يغرر به ثم يثور ويحصل له فتنة وشر عظيم وقد يسفك دمه أو يتسبب في سفك دماء أو غير ذلك، هذا يعني بدل وأحدث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه يريدون عليه على الحوض فيمنعون مني أو يصرفون عني أو يذادون عني، قال فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يدخل في هذا الخوارج وسائر المبتدع، لأنهم أحدثوا وبدلوا الدين. ومن ذلك هذا الذي يدعو الناس إلى الخروج وسفك الدماء وغير ذلك من الفتن، عافانا الله إياكم. وليس في السنة أبدا قتال السلطان. أين في السنة أنه قال قاتلوه، سلوا السيوف، افعلوا؟ أبدا، ما فيها إلا اصبروا، اصبروا، يسألون حقهم ولا يعطون حقنا يا رسول الله، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال قاتلوهم. شوف شيخ الإسلام تيمي رحمه الله نبه على أمر مهم في منهاج السنة، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج مع صلاحهم، يعني ما يظهرونه من الدين والعبادة، ونهى عن قتال الأئمة مع ذكره لفجورهم وفسقهم. انتبه، الخوارج ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يقرؤون القرآن، يصلون، يصومون، حتى إن الصحابة أتقى الناس يحقر أحدهم صلاته إلى صلاة الخارجي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. والأئمة ولاة الأمر الذين عندهم فسق وفجور وظلم وجور، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالسمع والطاعة، ونهى عن الخروج عليهم. ماذا تصنع؟ أصنع أني أسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في هذا صلاح الدين والدنيا، صلاح الدين والدنيا بهذا الأمر. يقول أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فإني لو كنت رادا أمر رسول الله أرادته يوم أبي جندل. تتهم الدين ولا الرأي؟ الآن جاك رأيك أنت وعقلك وجاك الدين اللي فيه نص شرعي، تتهم ماذا؟ الرأي. يجيك واحد يضحك عليك يقولك لا هذه مو صحيح، هذه الأحاديث يعني تدعو الإنسان للضعف والخور وكذا وكذا، هذا كله كلام فارغ لا تصدقهم، والله أنهم من أكذب الناس وأظلم الناس. يقولك لا نحن ننكر عليهم، ما نخاف في الله لومة لائم، وننكر عليه وندعو الناس للثورة عليه، وهو ما يستطيع حتى أن يحد النظر في شيخه أو مسؤوله، ما يستطيع أن ينتقد حتى رئيس حزبه، انتقاد ما ينتقده، يسب ولاة الأمر لعلمه بحلمهم، ولا يستطيع أن ينتقد شيخه حتى لو دعا للفجور، ما ينتقد انتقاد أمام الناس، ولا يستطيع أن يجعل عينه في عين شيخه أو رئيس حزبه، بعضهم حتى ما يعرف من رئيس حزبه، ما يدري، يعرف بس اللي عنده في منطقته أو هذا، والباقي ما لك علاقة ولا كلمة. طيب أنت ما شاء الله عليك وين شجاعتك ذهبت؟ ذهبت. هو يعلم أنه لو ولاة الأمور يعاقبونه ويردعونه ما قال هالكلام هذا، لكن يدري حلمهم وأنهم يعفون عنه ويتكلم ويسب ويشتم وكذا. مثل واحد يقول والله الكويت عندنا دولة بوليسية، دولة بوليسية، ويسوي ندوة يحضرون الناس ويتعشون ويروحون لأهلهم. أجل وين الدولة البوليسية؟ الدولة البوليسية لا قدرت تسوي ندوة ولا حضر عندك الناس ولا تعشيت ولا أمسيت تلك الليلة في بيتك، لكن كلام فاضي يضحك على الناس يدغدغ مع شاعرهم. الشاهد أبو بكر رضي الله عنه يقول اتهم الرأي، اتهم الرأي في الدين، اتهم رأيك أنت، رأيك أنت اتهم، لكن لا تتهم الدين. إني لو استطعت أن أرد أمر رسول الله يوم أبي جندل لفعلت. أبو جندل النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون في صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود وجاء فلان وفلان، آخر من أتاه منه سهيل بن عمرو، أتاه سهيل بن عمرو وحصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كلام، ثم اتفقوا من البنود التي اتفقوا عليها أن من أتاكم من مكة أو أهلها تردون إلينا، ومن أتانا منكم لا نرده إليكم. هذا عدل في المعاملة ولا جور؟ في مساواة في المعاملة؟ لا، ما في مساواة. مفروض اللي يجيكم تردونه، واللي يجينا نرده، أو اللي يجينا أو يجيكم ما نرده، انتهى الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام حسن، وافق. إلا أبو جندل داخل هرب من الكفار بعد أن عذبوه وساموه سوء العذاب، فقال سهيل بن عمرو هذا أول أمر يا محمد، أول عهد وأول اتفاق ترد هذا الرجل. قال دعه لي. قال لا، أول اتفاق الآن تطبق الاتفاق اللي بيننا، ما انفض من مجلسهم، لا قال لي تطبق اللي بيننا. ما ترك أهل النبي إن شاء الله، قال خذوه. فصرخ أتردوني إلى الكفار يفتنوني في ديني وكذا وكذا، يصرخ. تخيل أنت تكون في هذا المشهد، مسلم أتاك هرب من الكفار بعد أن عذبوه وساموه سوء العذاب، ورأيت أنت حالة العذاب عليه ثم نجاه الله، ثم تقول ارجع للكفار مرة أخرى ليفتنوا عن دينه، احتمال أنه يرتد، احتمال أنه يعذب ويموت، كل احتمالات واردة. يقول عليه الصلاة والسلام ردوه. لماذا؟ لأن الآن بيننا وبينك عهد، والمصلحة الأعظم ما هي؟ مصلحة المسلمين. الصحابة الآن يعني بعضهم أخذ في نفسه أن هذا الأمر ليس أمر سهل، أن يرده للكفار. ذهب جاء عمر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علامة نعطي الدنية في ديننا، خلنا نقاتلهم ولا نعاهدهم ولا يحزنون، قتال وانتهى الأمر. قال ألست رسول الله؟ انتبه للكلمة، أليس ناصري؟ قال بلى. يعني معناته إذا كنت رسول الله وجاءك الحديث انتهى الأمر. طيب رسول ما هو موجود عندنا، حديثه موجود عندنا، إذا أتاك حديث رسول الله انتهى الأمر عندك. ذهب لأبي بكر فقال له الأمر، فقال ليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال إلزم غرس رسول الله، انتهى الأمر عنده مدام في حديث عن الرسول، سلم ولا تجادل. ذهب أبو جندل وهرب من الكفار وجاء للمدينة، زين، وتبعه الكفار فقال يا محمد ارجع لنا. قال ارجع لهم. قال أنا خلاص نجيت منهم، يعني أنت وفيت بعهدك يا رسول الله. قال ترجع لهم على العهد اللي بيننا. رجع أبو جندل وقتل أحد الكفار في الطريق، هرب الثاني إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أقرب شيء له. فلما جاء للنبي قال عليه الصلاة والسلام ويل أمه مشعر حربي لو كان له أصحاب. يقول علمت أنه سيردني. المرة الثالثة هرب رضي الله عنه، وصار فيها يعني صلح الحديبة خير للمسلمين، ودخل الناس في دين الله أفواجا. نفهم من هذا ماذا؟ كما قال أبو بكر في أول حديث، لو أني كنت برد كان رديت أمر الرسول، لكن بعد ذلك تبين لنا أن أمر الرسول فيه مصالح عظمى. الرسول ما يأمرك بالسمع والطاعة والصبر على جور الإمام لأجل الضعف والخور وغير ذلك أبدا، لأن مصلحة المسلمين العظمى في هذا. أولا لأن لا يوجد إمام ولي أمر يرضى عنه جميع الناس، مستحيل، مستحيل أنه يوجد إمام يرضى عنه كل الناس. أنت رضيت عنه، أنا ماني راضي عنه، أنا وياك رضينا عنه، الثالث ما رضى، الرابع ما رضى، إذا أعطاني وزارة ما أعطاك أنت ما رضيت، وجماعتك ما رضى، وهكذا. إذن فنصبر على هذا الأمر. وأيضا كما تكون يولى عليكم، أن تريد خليفة مثل عمر وأبي بكر هذا مستحيل. علي رضي الله عنه سأله رجل قال ما بال الناس انقادوا لعمر ولم يقادوا لك؟ عمر كان الناس انقادوا له وسمعوا له وأطاعوا وحصل كذا، أنت ما حد انقاد لك، أنت في فتن من يوم جيت والناس في فتن وقتال وكذا. قال لأن أصحاب عمر أنا وأمثالي، وأصحابي أنت وأمثالك. ولذلك لما ذكروا عن عبد الملك مروان أن بعض الناس اشتكى في عهده، ما عجبهم طريقة ولايته وغير ذلك، قالوا يعني لو فعل كذا وفعل كذا جمعهم. فقال تريدون أن أكون لكم كأبي بكر وعمر؟ قالوا نعم. في أحد منكم يزعل لو جانا خليفة أو أمير مثل أبي بكر وعمر؟ تبون ولا ما تبون؟ تبون. قال كونوا كعثمان وعلي أكن لكم كأبي بكر وعمر. هل في أحد منكم كعثمان وعلي ولا أبي هريرة ولا ابن عمر ولا غيره؟ ما في. إذن كيف تريد حاكم يكون كأبي بكر وعمر؟ أبدا ارتاح، والله لن يأتيك مثل أبي بكر وعمر ما دمنا نحن على هذا الحال. إذا أردنا مثل أبي بكر وعمر لنكن نحن كعثمان وعلي. إذا كان هذا مستحيل فالأول مستحيل كذلك. ولذلك من الآثار كما تكون يولى عليكم. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل أعمال العباد في جنس عمالهم، أعمالهم في جنس عمالهم. ما هي أعمالك أنت الصالحة والفاسدة وغير ذلك؟ الله يجعل العمال اللي هم ولاة الأمر من وزراء وخلفاء وقادة وغير ذلك هم من جنس عملك. عملك صالح الله يرزقك أناس صالحين. الناس في كذب وظلم وغش وتزوير وخديعة وخلافات وقتال على الدنيا وتضيع للصلوات وتبرج وسفور وعقوق للوالدين وإساءة للجار، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى بيعطينا خلفاء أتقياء وأهل ورع. حق لو كان الناس في الصفات الحسنة فأبشر بالخير كما تكون يولى عليكم. ولذلك كما ذكر المؤلف هنا أنه ليس في السنة قتال السلطان، إنما في السنة الصبر عليهم. لماذا؟ لأن في قتالهم فساد الدين والدنيا. لا دينا أبقوا ولا لا دنيا أبقوا ولا دينا أقاموا. انظر إلى الخارجين على مر الأزمان، الدنيا ما أبقوها والدين ما أقاموها. ماذا استفاد؟ كل ما خرج وحصل من القتال ازدادت الوطأة على أهل الدين والصلاح وزاد الشر شر، وما استفاد الناس شيء. العاقل يا أخوان يعتبر بالأمم التي قبله، إذا ما اعتبرت بهذه الأمم كلها إذا بماذا تعتبر؟ حولك دول سفكت فيها الدماء وحصل فيها القتال والفتن وما استقر لهم أمر، كما قال عمرو بن العاص وغيره من يعني الصحابة والتابعين وبعض العلماء 60 عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. 60 سنة من إمام جائر أو 40 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، لأن الليلة بلا إمام يحصل للناس ماذا؟ الشر العظيم والفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وغير ذلك من أمور يعني لعلكم رأيتم بعضها أو سمعتم بعضها عافانا الله وإياكم. نعم. ولا تأمر السنة إلا بما فيه خير وصلاح للناس. طيب يقول قائل ماذا نصنع مع هؤلاء الولاة الذين ظلموا وفعل كذا وكذا؟ تنصحهم فيما بينك وبينه. إن أصلح الله حاله الحمد لله، ما أصلح الله حاله استمر بالدعاء له، ليس لك إلا الدعاء. أما دفع أمر الله عز وجل ودفع الوالي بالسيف فإن هذا لن يجر إلا السيف وسفك الدماء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وكان أول السيف وقع في عهد عثمان لما قتلوا الخليفة فوقع السيف بعد ذلك ولم يرفع إلى يومنا هذا نعم.
قال رحمه الله ولا يحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم.
نعم. هنا إذا خرج الخوارج على ولي الأمر يقاتلوا، إذا عرضوا المسلمين أو سفكوا الدماء أو نهبوا أو يعني امتنعوا عن طاعة ولي الأمر له أن يقاتلهم. وقد سن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أول من سن وشرع قتال الخوارج مع أنه كان لا يرى كفرهم، كما جاء في الآثار أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. قيل أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوم بغوا علينا. فهنا علي رضي الله عنه قاتلهم. ولذلك في كتب الفقه وكتب السنة والحديث والآثار كلها تذكر استتابة المرتدين وقتال الخوارج والبغاة، تذكر قصة علي رضي الله عنه وسيرته في قتال الخوارج. ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتلهم كان يقول لأصحابه لولا أن أخشى أن تتكلوا لأخبرتكم بما ورد في فضلهم من في قتله من الفضل. خشي أنهم يتكلون، معناته ورد في قتاله من الفضل أشياء الكثير، كما قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وليس لهم إذا فارقوا، إذا هربوا لا يقتل مدبرهم، إذا المدبر اللي يهرب اللي يعطيك دبره لا تقتله، ولا يجز على جريح، وجد جريح لا يجز يقتله، لا إنما يعالجه أو يتركه يهرب، وكذلك المدبر. وقال ولا يقتلوا أسيرهم، ما يقتل إنما يدعوه للسنة ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه، ولا يتبعوا مدبرهم. نعم. أما إذا فروا إلى دار كفر أو فروا إلى جيش يريدون قتال المسلمين فهذا يتبعهم ويقتلهم، أما إذا فروا يريدون السلام بأنفسهم وتفرقوا في البلدان فإنه يتركهم حينها. نعم.
واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل،
هذا أمر مقرر، لا يقول قال أنتم تدعون للسمع الطاعة وللأمر معناته تطيعون حتى في المعاصي، لا، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع إلا أن تؤمر بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني اسمعوا ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل، اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله، اشمعنى ما أقام فيكم كتاب الله، يعني ما دام يأمر بالمعروف ويأمرك بما فيه طاعة لله أو أمرا مباحا اسمع وأطع، فإن أمرك بشيء يخالف كتاب الله فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر، مو لا سمع ولا طاعة مطلقا، لا، لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر، لأن بعض الناس يقول لك هذا دليل على أنه ما أقاموا فيكم كتاب الله يعني هذا ما أقاموا كتاب الله، إذن فلا سمع لهم ولا طاعة، ما هو صحيح، حتى والدك لا تسمع ولا تطيعه إلا أن يقيم فيك كتاب الله، إذا ما أقام فيك كتاب الله بمعنى ما أمرك بشيء واجب شرعا لا تطيعه، إذا ما أمرك بشيء واجب يعني أمرك بشيء محرم ما هو مباح لا تطيعه في هذا الأمر مباح، هل معناه أنك ما تطيعه في كل شيء بعد ذلك؟ لا، يبقى له السمع والطاعة ويبقى أنه يطاع، فبعض الناس يجي احتج في ماذا، يقول لك الرسول يقول ما أقام فيكم كتاب الله، هذا باطل، الاحتجاج به باطل، لماذا؟ لأن أولا أن يقال أن تفسير هذا الحديث بما ذكرنا كما ذكر ذلك أهل العلم، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام فلا سمع ولا طاعة، ولكن قال لا تنزع إذن من طاعة، لا تسمع لذي هذا الأمر لكن لا تنزع إذن من طاعة. الثاني أن يقال ما أقام فيكم كتاب الله، هل تريد كتاب الله كله ولا بعضه ولا نصفه؟ الحديث يقول كتاب الله يعني معناته كله، وهل يوجد في الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين ومعاوية عمر بن العزيز من يقيم كتاب الله كله؟ ما يوجد أبدا، ما يوجد، الولاة اللي يظلمون يأخذون الأموال هذا ما يوجد فيهم، يأخذ المال ويظلم يحصل منه بغي، هذا في الخلفاء كلهم إلا ما رحم ربك، هل معناته ما نطيعهم؟ لا نطيعهم. إذن فالمراد بكتاب الله مراد أنه في هذا الأمر المعين إذا أمرك بما فيه طاعة لله تطيعه، بما فيه مباح تطيعه، إذا أمرك بما يخالف كتاب الله لا تطيع في هذا الأمر، لا تطيع في هذا الأمر، لأن مذهب الخوارج إنه إما أن يكون في كل كتاب الله وإلا فإنهم يخرجون عليه ويرون كفره، وهذا أمر معلوم أنه لا يطاع إلا فيما فيه طاعة أو في أمر مباح. نعم.
ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه.
يقول من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، يعني لا تشهد له بجنة ولا نار، وإلا فإن من أظهر الخير شهدنا له بالخير، ومن أظهر الشر شهدنا له بالشر، والله أعلم بسريرته، لكن الشهادة له بالجنة والنار هذا علمه عند الله جل وعلا، لا تشهد لمعين بجنة ولا نار كما في عقائد أهل السنة كالطحاوي وغيره ذكروا هذا الأمر، لماذا؟ لأن هذا في علم الغيب، فإن الرجل يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها، وذلك لا تشهد لمعين تقول هذا ترى في الجنة هذا في النار، هذا علم عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون الرجل يعني قد نحكم عليه في الكفر في الدنيا لكن علم عند الله سبحانه وتعالى في الآخر، قد يكون الرجل أظهر يعني موافقة الكفار لكن ليس بكافر، يكون له عذر عند الله كالإكراه أو غير ذلك، هذا علم عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحكم عليه بما ظهر لنا منه والله عز وجل أعلم به، فكيف برجل أظهر الإسلام وكذلك أظهر سواء أظهر الإسلام أو أظهر الكفر نشهد له بما ظهر لنا، أما إن مات فنقول نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. نعم.
قال رحمه الله: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة.
لأن الله جل وعلا قال إن الله يقبل إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل ذنب يتوب منه العبد يتوب الله عليه، كل ذنب بلا استثناء، حتى لو كان الكفر أكبر، حتى لو كان الكفر أكبر. ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كما قال الحسن وغيره قال: قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم إلى التوبة. قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالإنسان إذا تاب يقبل الله توبته من أي ذنب حتى لو كان الكفر بالله عز وجل. نعم.
والرجم حق
ما لم يغرغر تبلغ الروح الحلقوم، فهذا هنا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. في حديث آخر: ما لم تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها رآها الناس آمنوا أجمعون، وحينئذ لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أو غرغرت الروح، يعني بلغت الحلق، فهذا لا تنفع التوبة. والرجم حق، الرجم نزلت فيه آية نسخت تلاوتها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم لته. ولذلك خطب عمر بن الخطاب في البخاري فقال: إن الرجم حق، وإنه نزل علينا، وإنا قرأناه، وإني أخشى أن يأتي أناس فينكرونه، أو كما قال رضي الله عنه. وفعلا جاء بعض طوائف الخوارج فأنكروا الرجم وقالوا: لا نجده في كتاب الله جل وعلا. فالرجم ثابت بالسنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فدليل على ماذا؟ دليل على الرجم. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين في قصة الأجير عنده، أنه قال: ما جاء الرجل قال: يا رسول الله إن هذا كان ابني كان عسيفا عند هذا أو أجيرا عند هذا، أجير عنده يشتغل عند الغنم، وإنه زنى بامرأته، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم بعد ذلك. نعم.
والمسح على الخفين سنة.
المسح على الخفين سنة متواترة من السنة المتواترة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ولماذا يذكرون المسح الخفين في العقائد؟ لأن هذا الأمر عرف عن الشيعة أنهم ينكرون المسح، فذكر أهل السنة في عقائدهم أن هذا ثابت. وذلك كانوا يرون أن الرجل الذي يترك الذي يجهر بالبسملة أو يترك المسح أن هذا من علامة تشيعه، علامة تشيعه، أو يقنت في الفجر، أن كان هذا معروف عند المتشيعة في أول الزمان. فهنا المسح على الخفين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة، فلذلك يقر بها أهل السنة ولا يجادلون فيه. نعم.
وتقصير الصلاة في السفر سنة
أيضا، هو من الرخص، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الرخصة أنك تقصر الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
والصوم في السفر: من شاء صام ومن شاء أفطر،
كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أفطر، وثبت عنه أنه صام، لكن الأفضل الفطر، إلا أن رأى أن فيه قوة واستطاعة لا مانع من ذلك. وهذه مسائل فقهية ذكرها المؤلف ها هنا. نعم.
ولا بأس بالصلاة في سراويل.
الصلاة في السراويل أيضا يذكرها، لأن يعني بعض الناس يعني يرى أن الصلاة فيها لا تجوز، يقولون لأن قد تباشرها بعض النجاسة فيمنعون من ذلك، لكن هذا دفع لكلام المتنطعين، كلام المتنطعين أو ممن فيهم وسوسة، لأن بعض الناس عافانا الله وإياكم كثيرا ما يسأل عن النجاسة في سرواله فيقول أن قد تخرج مني نجاسة، أشعر أنها خرجت مني نجاسة، فتجد يوسوس، حتى أن يعني لا يصلي إلا بعد أن يفحص سرواله مرات كثيرة، وبعضهم يغير ملابسه كل مرة، وإذا دخل في الحمام وجات عليه قطرة من الماء قال احتمال أنها نجاسة فغير ملابسه، هذا كله من الوسواس. إذا رأيت النجاسة فأزلها، وإن لم ترها فلا تبحث ولا تفتح باب الوساوس، لأن الشيطان يتلاعب في الناس حتى يدفعهم إلى الوسوسة. نعم.
والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر.
نعم، هذا نفاق الاعتقادي، لأن النفاق منه اعتقادي وهو كفر، ونفاق عملي وليس بكفر. النفاق الاعتقادي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا صاحب كافر. النفاق العملي منه الكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخرف، وإذا تؤمن خان. فهنا إذا إنسان في هذه الصفات، صفات النفاق، فإن هذا يعتبر من النفاق العملي ولا يخرجه من دائرة الإسلام. نعم.
واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام.
يقول: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، يقصد الدنيا ما هي؟ الدنيا في زمانه، لأن قد يأتي بعض أهل العلم فيقول: لا، هذا غلط، الدنيا ليست دار إسلام. وهو صحيح كلامه، الدنيا في زمانه دار إسلام. الدنيا في زمانه ما هي؟ هي أقصى الشرق وأقصى الغرب. لا تجد في بعض التراجم يقولون: فلان طاف الدنيا مرتين. هو ما راده من الطاف أنه راح لأوروبا ويطلب العلم فيها، لا، إنما الدنيا أقصى المغرب الإسلامي وأقصى المشرق اللي هي على حدود الصين كأشغر ونحوها والهند والسند وغيرها، هذا أقصى الشرق. وأقصى الغرب المغرب الإسلامي الذي تعرفونه، هذه عندهم هذه الدنيا. فإذا قيل طاف الدنيا، يعني طاف الدنيا شرقها وغربها، لم يذهب لشمالها وجنوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث في مسلم أنه أعطي شرقها وغربها، ما أعطي الشمال والجنوب. وذلك بقيت أوروبا يعني دولة دول كفر، ليش دول الإسلام. وهنا الدنيا يقصد الشرق والغرب الذي كان تحت ولاية بني العباس، هذه دار إسلام. لماذا؟ لأن الخوارج كانوا إذا اقتطعوا قطعة أو خرجوا في بلاد حكموا على بلادهم بأنها دار إسلام، وبلاد بقية بلاد دار كفر. والنتيجة، النتيجة: تهاجرون إلينا كلكم، والبقاء في دياركم هذا محرم. مثل ما ترى الآن عند داعش وغيرهم، يقول لك هذا خذوا بلاد، قال لك هذه بلاد الإسلام وبقيتها بلاد كفر، يجب لك أن تهاجر إلى الخلافة، زين، والحق بنا في الخلافة، والديار اللي أنت فيها ديار كفر وزندقة. لا شك أن هذا من الضلال. ما هي دار الإيمان أو دار الإسلام؟ كيف نعرفها؟ يقول الإسماعيلي رحمه الله، أبو بكر الإسماعيلي الشافعي في عقيدته، يقول: والدار دار إسلام ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها ممكنين فيها آمنين، ممكنين فيها آمنين. وهذا خلاف قول الخوارج والمعتزلة، لأنهم يعدونها دار كفر. ما دام النداء بالصلاة والصلوات ظاهرة وأهل الإسلام ممكنين في الديار، هذه دار إسلام، هذه تعتبر دار إسلام. حاكمنا مسلم لله الحمد والمنة، ويقيم المساجد، ويدرس الدين في مدارسنا من الابتدائي إلى الجامعة، والمساجد تقوم، ويرتب لها أئمة ومؤذنين، ويجعل لهم رواتب، ويكرمهم في هذا غاية الإكرام، ويكرم حفظة القرآن، هذه دار إسلام. هل يقول إنها دار كفر؟ هذا شيطان الرجيم، نسأل الله العافية والسلامة، هذا أعمى الله بصره. الأمر المهم أيضا كذلك أن الدار قد توصف بأنها دار كفر في زمن من الأزمنة. كونها دار كفر أو دار إيمان ليست صفة لازمة لها، كما يقول شيخ الإسلام تيمية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها. مكة كانت في يوم من الأيام دار كفر، ثم أصبحت دار إسلام بعد صلح، بعد فتح مكة. وهكذا قد تكون جزيرة العرب دار كفر في يوم من الأيام، لكنها بعد ذلك أصبحت دار إسلام، ولا تزال مكة وجزيرة العرب عموما دار إسلام ولله الحمد والمنة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. إن ما يهاجر أحد إلى الحجاز عموما، لا مكة ولا مدينة، لأنها ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. وهذه المسألة مسألة مهمة، لأن في زماننا الآن يأتي فيزعم أن الدار دار كفر، وأن هذه دار كفار، ويجب الهجرة منها وقتال أهلها أو غير ذلك، كما يوجد عند بعض أهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم.
هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له الذي له ذمة الله وذمة رسوله، كما في البخاري. الأصل أن الموجودين في البلاد مسلمون، هذا الأصل أنهم مسلمون. لأن بعض الناس يقول لك: لا، مثل جماعة التكفير أو يسمونها جماعة التبين، يقول لازم تتأكد أنه مسلم أو ليس مسلم. الأصل أنهم كفار، لازم تتأكد أنه مسلم، بعدين تقيم عليه أحكام الإسلام، تسلم عليه، تصلي معه، تصلي خلفه، تتزوج منه، تأكل ذبيحته. لكن هذا من الضلال، وهذا مذهب الخوارج. الأصل أن ديارنا ديار إسلام، والذين فيها من أهل البلاد مسلمون. اللي تبي تتأكد منه اللي يكون من غير هذه البلاد، يعني مثل بعض الجنسيات معروف أنها ليسوا مسلمين، وبعض الجنسيات نعرف أنهم مسلمون. الأصل فيهم غلبة المسلمين، هذا الأصل فيهم، فهؤلاء تعاملهم بمعاملة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، اللي هو الإيمان المطلق، يأتي بالإيمان المطلق اللي هو الكامل، هذا نشهدنا بأنه مؤمن كامل الإيمان. هذا خلاف مذهب الخوارج. الخوارج يرون أي إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، عفوا المرجئة، المرجئة يرون أن أي أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر. وضده بالخوارج، يرون أن الإنسان إذا ترك شيئا من الإيمان واجبات الشرعية أنه ليس بمؤمن، إذا ارتكب الكبائر فإنه ليس بمؤمن، يرون أنه كافر. وأهل السنة يرون أنه لا يعطى هذا الإيمان المطلق، أنه له الإيمان الكامل، يوصف الإيمان الكامل، لا، وإنما هو مؤمن من المؤمنين، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة إن كان يظهر أو يجاهر بالكبائر. فلا نشهد لأحد بأنه كامل إيمان، لأن معنى كامل إيمان أنه أتى بجميع الواجبات وجميع النوافل، وهذا شيء ما نعلمه عن الناس. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة.
ما دام الرجل مسلم لم يكفر فإن الصلاة عليه جائزة، لا مانع من ذلك، كان يظهر الفسق والفجور أو كان معروف بالانحراف هذا يصلي عليه، يصلي عليه لا مانع من ذلك. ودليل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى على العصاة، ما قال هذا فعل شيء ولا ما فعل معصية، هذا مؤمن ولا هذا عنده معاصي، صلى عليهم كلهم. لكن قد يترك الأئمة وأهل الخير والصلاح الصلاة على رجل معروف بالفسق والفجور أو على مبتدع، لماذا؟ حتى يرتدع الناس من معصيته. رجل عرف بالفسق والفجور يدعو على المنابر، أقصد المنابر الإعلامية في القنوات، معروف أنه يدعو، أو رجل عرف بالفجور ويدعو إلى شرب الخمر وغير ذلك، هذا ما يصلى عليه ولا كرامة، لا يصلي عليه أهل الخير. لماذا؟ حتى يردع الناس عن فعله، فيقال المشايخ ما صلوا على هذا الرجل، هذا رجل أمره عظيم وأمره كذا، فيرتدع الناس. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له برجل فقال عليه دين، قال نعم، قال صلوا على صاحبكم. والدين أهون من هذا الفسق والفجور الذي يمارسه بعض الناس أو البدع التي يدعو إليه المبتدعة، لكن أراد أن ينبه الناس إلى أن هذا ذنب عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لصاحبه كل شيء إلا الدين، لا بد يدفع دينه من حقوق الناس. فقالوا هذا يستفاد منه، أن إذا كان الإنسان قدوة يقتدي به الناس في الخير ينبغي له أن لا يصلي على من عرف بالفسق والفجور والدعوة إليها أو عرف بالبدعة والضلال والانحراف، لا يصلي عليه حتى يردع الناس من هذا الفعل القبيح. نعم. لكن لو صلى عليه جائز ما دام في دائرة الإسلام يصلى عليه. نعم.
ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.
يعني ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام كما تفعل الخوارج، يخرجون الرجل بمجرد ارتكابه لكبيرة فيرون أنه كافر ليس له في الإسلام نصيب، حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله. ليس مراده في هذا الحصر، إنما مراده التمثيل، لأن ليست نواقض الإسلام محصورة في رد آية أو رد حديث رسول الله أو أنه يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، إنما أراد التمثيل. وإلا فنواقض الإسلام يذكرها العلماء: السب بالله ورسوله، الاستهزاء بالله ورسوله، كما نص على ذلك القرآن، إنما أراد التمثيل على هذا. وهذا فيه أن الذبح لغير الله كفر، لماذا؟ لأنه صرف عبادة لغير الله، وكذلك أن يصلي لغير الله، لأن الصلاة عبادة ولا تصرف لغير الله عز وجل. ثم قال في آخر الفقرة: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني له اسم الإسلام لكن ليس له الإسلام الكامل الإيمان التام. له الإسلام، اسم الإسلام له، لكن ما يقال عنه أنه مؤمن كامل الإيمان لأنه ارتكب الكبائر كما ذكر هنا أنه فعل شيئا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي.
نعم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ما سمعت من الآثار مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يبلغه عقلك، لأن العقل لا يمكن أن يدرك حقائق الصفات، صفات الرب جل وعلا، أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا شيء لا يدركه الإنسان بعقله. لماذا؟ لأن معرفة حقائق هذه الصفات لا تدركها العقول، كيفيتها ما تدركها، لكن يعرف معانيها، معانيها معروفة، الأصابع معروفة معانيها. وكذلك إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، معروف النزول من أعلى إلى أسفل، وكذلك ينزل يوم عرفة، ينزل يوم القيامة، وجهنم يضع فيها الرب جل وعلا قدمه، إثبات صفة القدم وإثبات صفة الهرولة لله عز وجل، والنزول، وأن الله خلق آدم على صورته، وقول رأيت ربي في أحسن صورة، إثبات الصورة لله جل وعلا، وأشباه هذه الأحاديث، عليك بالتسليم والتصديق، لا جدال في ذلك. والتفويض، التفويض المراد به ما هو هنا؟ أراد التفويض التسليم، أنك تفوض هذا الأمر إلى الله، لا تجادل فيها، سلم أمر هذه الصفات لله جل وعلا. لماذا لا نقول أن التفويض المراد أنه لا نعلم معانيها؟ لأن المؤلف هنا قال: لا تفسر شيئا من هذه بهواك. لأن لو كان التفويض المراد ليس المراد المراد لو كان التفويض مراده هنا تفويض المعنى لما احتاج إلى قول لا تفسر شيئا بهواك، لأنك أصلا فوضت. فأراد التفويض هنا ماذا؟ تفويض كيفيتها وحقائقها إلى الله. هذه الأشياء لا تجادل فيها، سلم فيها إلى الله، معانيها معروفة، ولذلك لا تفسر منها شيئا بهواك. إذن كيف أفسرها؟ أفسرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن الإيمان بها واجب، الإيمان بهذه الأحاديث وبظاهرها وبألفاظها واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. إذن إذا أطلق التفويض في بعض عند بعض السلف يريدون ماذا؟ التفويض يقولون سلم لا تفسرها، إنما يريد ماذا؟ التفسير، تفسير الجهمية، كما قال شيخ الإسلام تيمية أن بعض السلف قد يرد عنهم لا نفسرها، مرادهم لا نفسرها بتفسير الجهمية. ماذا نصنع؟ نسلم، نقول إن الله يحب ويرضى ويغضب ويكره، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله فوق السماوات، وأن الله سميع عليم بصير قادر، وأن الله جل وعلا مستوي على عرشه. نسلم بهذه الأحاديث وما ورد فيها من الآيات على ظاهرها، مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين، ونحن نعلم أننا إذا أثبتنا صفة من صفات الرب نعتقد اعتقادا جازما أنها لا تشبه صفات المخلوقين. ولا يفهم أحد من بني آدم من عقلائهم أننا إذا أثبتنا صفة لله أن يعني هذا أننا نثبت صفة تشبه صفات المخلوقين، أبدا ما فيه. هل في عاقل إذا قلت له: والله أنت عندك علم، أنت عندك علم ما شاء الله عليك، وراح عند القاضي وقال: أنا عندي شكوى على فلان، إيش عندك؟ قال: والله، قال لي عندي علم. طيب وش المشكلة؟ قال عندي علم. ويقول إن الحيوانات عندها علم. الآن الحيوانات عندها علم ولا ما عندها علم؟ عندها علم، تعرف أكلها وشربها وطريقها وذهابها وإيابها، تعرف كل شيء، لكن مو عقل مثل عقل الإنسان. يقول: الله هذا سبني، شبهني بالحيوانات، قال لي أنت عندك علم، والحيوانات عندها علم، معناته أنه يشبهني بإيش؟ بالحيوانات. شو يسوي لها القاضي؟ يطرده صح؟ يقول أنت أحمق أنت، هو امدحك أصلا لما قال عندك علم، امدحك بعد، المفروض أنك حتى العلم ما تصفيه. الآن لله المثل الأعلى، لما يقول العاقل إن لله علما، هل يفهم عاقل من العقلاء أن علم الله لما نقول عند الله علم كعلم المخلوق؟ أبدا، لأن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فعلم الله لا يشبه علم المخلوقين أبدا بوجه من الوجوه. في قصة الخضر وموسى كما في الصحيحين أن العصفور جاء في إلى اليم فشرب منه شربة، قال موسى عليه الصلاة، قال الخضر ما علمي، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من اليم. الحين العصفور إذا شرب من الماء كم نقص من الماء؟ شوي، ولا تقول نتفة حتى نسبة، ما تقول كم النسبة؟ ما لا يمكن تقول نسبة. لماذا؟ لأن لا شيء بالنسبة لهذا البحر. شفت علمك هذا كونك نبي ورسول ونزل عليك الوحي وعندك علم عظيم لا يساوي شيء بالنسبة لعلم الله عز وجل، وش ظنك في علم بقية البشر والناس؟ لا شيء. كذلك علم الله، سمع الله، قدرة الله، إرادة الله، هذا لا وجه بينهما. وبقية صفات الرب جل وعلا على هذا المنوال، كما يقول ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد، لو قيل لرجل أنت يعني ما شاء الله عندك نظر، وهذا الرجل ينظر نظر حاد يرى المكان البعيد، هل يعتقد الإنسان أن هذا سب لهذا الرجل؟ قال أنت قلت عندي نظر، وأنا عندي قلت أن عندك عينين وأن عينيك جميلتين، أنك شبهتني في فلان، فلان ما يشوف، يا الله يشوف اللي عند قدمه ورموشه طايحة وعيونه صغار وأسوأ ما أنت رائع من الخلق، هل هذا الأول يقول أنت شبهتني بهذا وأنت سأتني؟ لا يا أخي، ما في وجه شبه، أنا مدحتك، ولا يلزم أن يكوني أقول عندك نظر وأعطاك الله عينين أن هذا يشبه عيني هذا الشخص أبدا. وكذلك في السمع، ما يمكن أشبهك بسمع إنسان سمعه ضعيف جدا، وكذلك القوة وغير ذلك من الصفات، هل يلزم حينما نقول لله علم وأن الله سميع بصير، أن الله يرضى يحب يبغض يكره، أننا نشبه الرب جل وعلا بالمخلوقين؟ أبدا. ولذلك قال المؤلفون رحمه الله: فمن فسر شيئا من هذه بهواه، معناته يجوز التفسير ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بغير هوى، تفسر بناء على لغة العرب التي نزل بها القرآن ونزلت بها السنة. أما أن تفسر بهواك فهذا ضلال، كما يفعل الجهمية، قال أو رده فهو جهمي، لأن هذا فعل الجهمية، أنهم يفسرون بأهوائهم فيتلعبون بالقرآن فيقولون محبة الله معناها إرادة كما يقول الشاعر وغيرهم، أو يقولون أن الله استوى يعني استولى، أو يفسرون على ما يريدون من أهوائهم. هذا مراد المؤلف رحمه الله وغفر له. نعم.
قال رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل.
نعم، هذا كذب على الله عز وجل، لأنه لم يرى أحد ربه في الدنيا. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول مكلم وموحى إليه ما رأى ربه، كيف يدعي إنسان من الناس أنه رأى ربه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب.
نعم، جاء في بعض الأحاديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. الفكرة المراد هنا أنها بدعة، اللي هي فكرة في كيفية صفات الرب جل وعلا، أنك تفكر كيف صفة الرب جل وعلا، كيف الله يعلم، كيف الله يسمع يبصر فيفكر، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الشك والريب في الرب جل وعلا، أو يؤدي إلى التوسع وتلاعب الشيطان بالإنسان حتى يؤدي به إلى التشبيه وتكييف صفات الرب جل وعلا، وهذا الإنسان ما يعرفه لأن هذا من علم الغيب، فماذا يصنع؟ يسلم ولا يخوض في الفكر في ذات الرب جل وعلا، إنما يسلم لصفات الرب جل وعلا ويؤمن بها كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب كما قال المؤلف هنا رحمه الله، لأنها سبيل إلى الشك في الله جل وعلا. لكن تفكر في آلاء الله ونعمه وتفكر في فضله على عباده، فإن هذا يدفعك إلى الإيمان بالله جل وعلا. وتفكر في آثار الصفات، آثار صفات الرب سبحانه وتعالى، آثار صفات صفة العلم أن الله يعلم أحوالك ويعلم نجواك ويعلم دعائك، يعلم ضعفك، يعلم تقصيرك، يعلم اجتهادك وغير ذلك من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
يقول كلها مأمورة، يعني مأمورة الأمر الكوني. قال جل وعلا: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الأمر الشرعي فهذا ليس إلا للجن والإنس فقط، هم الذين كلفهم الله جل وعلا. أما البهائم والحيوانات وغير ذلك هذه يعني مأمورة أمرا كونيا فقط، ولهم ليست مكلفة، ولكن يوم القيامة تصير ترابا، تصير ترابا. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
هذا سيأتي الكلام عليه، مسألة القدر، أن الإنسان لابد أن يعلم ويؤمن ويعتقد أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن الله يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل. حتى الذي لم يكن سيعلم الله جل وعلا أمره لو كان. يقولون يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ حتى الذي ما كان، لو كان فإن صفة وقوعه لو كان يعلمها الله جل وعلا. قال جل وعلا: وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم خرجوا ولا ما خرجوا؟ ما خرجوا، لكن لو خرجوا ما زادكم إلا خبالا. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. زين، هل سيردون إلى الدنيا؟ ها، أحد يرد إلى الدنيا؟ أبدا، ما أحد يرد إلى الدنيا. لكن لو عادوا إلى الدنيا فإن الله يعلم ما سيصنعون في هذه الدنيا. فالله جل وعلا نعتقد أنه يعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يخفى عليه جل وعلا شيء. لأن الذين ينكرون علم الله هم القدرية الأولى الذين قال فيهم الشافعي: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. لكن هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام تيمية: ومنكروا الدرجة الأولى، هي درجة العلم في زماننا قليل. يعني هذا المذهب اندرس تقريبا تقريبا، اللي هو إنكار علم الله عز وجل. لأن أول مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله: علم، كتابة مولانا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوينه. لابد أن تعتقد أن الله يعلم بشيء قبل وقوعه، ويعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه، ثم خلقه في هذه الدنيا. وهذا من الإيمان بالقدر. ولذلك جاء في حديث حميد بن عبد الرحمن اللاحقي في صحيح مسلم، وهو أول حديث أورده مسلم في صحيحه، أنه قال: أنا وصاحبي أردنا مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأله عن هذا الأمر الذي خرج قبلنا. فوفق لهم ابن عمر، فقالوا إنه خرج قبلنا أناس يقولون لا قدر، وإن الأمر أنف، يعني مستأنف، إن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فقال ابن عمر رضي الله عنه: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: قال عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وذكر الحديث وفيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمن الإيمان بالقدر خيره وشره أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء جل وعلا، ما تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
قال: ولا نكاح إلا بولي، هذا الولي ولي النسب كالوالد. لا يجوز للمرأة أن تنكح رجلا إلا برضا والديها، وليها، حضوره ورضاه. أما أن تنكح من غير إذن فنكاحها باطل كما قال عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث. فالنكاح بالولي هذا شرط في صحة النكاح. وشاهدي عدل، لابد من الشهود، حضور الولي وحضور شهود لهذا النكاح. قال وصداق، قال صلى الله عليه وسلم يعني التمس ولو خاتما من حديد، لابد من وجود صداق بينهما في هذا المهر ولو كان إن شاء الله درهم يصح به النكاح. قل أو كثر، لا حد لأقله ولا حد لأكثره. وما لم يكن له سلطان، امرأة ليس لها سلطان، ليس لها ولي، لا والد ولا أخ ولا غير ذلك، فإن السلطان ولي من لا ولي له، اللي هو سلطان بسبب، هذا الولي يسمونه ولي بسبب، الولي الأول ولي بنسب، هذا ولي بسبب. ومثل ذلك لو أن امرأة عضلها وليها، امرأة منعها والدها يمنعها من الزواج ظلما وعدوانا، أو كان لها أخ يمنعها من الزواج ظلما وعدوانا، ماذا تصنع؟ تروح تزوج أي واحد وخلاص؟ لا، تذهب للسلطان. السلطان يعني ولي الأمر، ما هو داري عنها، السلطان ولي الأمر أو من ينوب عنه. من ينوب عن ولي الأمر في مثل هذه المسائل؟ القضاة، هو اللي يصدق على النكاح والطلاق، صح؟ القضاة، تروح للقاضي وتقول له أن ولي عضلني، منعني حقي من النكاح، كل ما جاءها خاطب منعه، لماذا؟ قال الله هذا طويل، هذا قصير، هذا كذا، هذا ظلما. فهنا ينتزع الولاية من الوالد إذا ثبت ظلمه، ثم يصبح هذا القاضي هو وليها، هو الذي يزوجها، له حق في ذلك إذا ثبت ظلمها. أما أنها تخرج عن ولايته تقول أنها تنكح نفسها، هذا ما يجوز، هذا سبب فساد في الأرض عريض، أن يعني كل امرأة تتزوج نفسها والله ولي أمرها ظلمها، ما تنتهي القضية هذه، كل واحدة ترى أن والدها ظلمها، تريد تتزوج أي أحد لو كان كلامه معسول ورأت أنه يصلح وهي ما تعلم حقيقته تتزوج، يحصل في هذا فساد عظيم. فإنه إذا منعها تذهب إلى القاضي وترفع دعوى عليه، وحينها يثبت لها، يثبت القاضي أنه فعلا عضلها ومنعها وحرم حقها، فحينها القاضي يصبح وليها. نعم.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
طبعا مسألة النكاح، مسألة الطلاق، هذه كلها مسائل فقهية، وهذا مما أخذ على المؤلف أنه أورد هذه المسائل الفقهية في كتاب الاعتقاد، لكن قد يكون له عذر أن هذه مسائل كثرت في زمانه وأراد أن ينبه عليها، ولأن كتاب اسمه شرح السنة فأراد أي سنة ترد عليها أو يحتاجها الناس يذكرها، والله أعلم. لكن لو نختصر في العقائد هذا أفضل، لا سيما وأن السنة المراد هنا العقيدة كما بيناه في أول درس. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا صحيحا سليما، فإنه ماذا تصنع إذا أرادت أن ترجع إليه؟ لا ترجع إليه أبدا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها. ولكن المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام ونكحت زوجا غير زوجها وما دخل بها، قالت أنها تريد أن تعود إلى زوجها الأول، وتقول ما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني تقول أنه ما يستطيع الجماع، ضعيف، رجل كبير سن، فقالت تريدين أن ترجعي إلى الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى يقع النكاح الصحيح الجماع. إذا وقع الجماع بعدها أرادت أن ترجع، ترجع، يطلقها زوجها الثاني ثم ترجع إلى الأول وتبدأ كأنها تزوجته أول مرة، لها حق أن يطلقها ثلاثا، واضح؟ أما إن ما دخل بها فلا يجوز لها ذلك، لأن هذا فيه تحايل على النكاح. أي واحد بكرة يجي طلق زوجته ثلاث، يجيب له واحد تزوجها، تزوجها، طلقها، وطلقها في نفس اللحظة انتهى الأمر، فيصبح هذا تحايل على الشرع وتساهل في أمر الطلاق، ويحصل في ذلك فساد عريض. نعم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم 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 نعم. وجوه، لا تقول لي عيدها بس أهم شيء. هم على كل حال الأخوان نزلوها في المقطع في الشرح، وتستطيع أنك تنسخها مرة أخرى. أنا ذكرت بعض هذه الأوجه في كتاب هيبة ولي الأمر، ذكرت أوجه يسيرة عن مسألة الخروج بعض السلف إذا صح عنهم. بارك الله فيكم. احنا اخذنا درس ساعة ونص، صح؟ نعم ساعة ونص، يناسبكم ساعة ونص ولا تبغى نزيدها بعد؟ ها؟ طيب أجل نجعلها بنجعلها ساعة ونصف مناسبة إن شاء الله. بارك الله فيكم.